أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فصل: إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ ولا المنسوخ. الحديث عن النسخ له ارتباط بثلاثة مباحث في الكفاية. يبحث شيئا عنه في المقام في هذا الفصل، وهناك شيء يرتبط بالنسخ في المقصد المرتبط ببحث العام والخاص تحت عنوان: إذا دار الأمر بين النسخ والتخصيص. ويبحث شطر آخر عن النسخ في مبحث الاستصحاب، عندما نستصحب الشرائع السابقة. مثلا لنفترض أن حكما كان ثابتا في شريعة عيسى عليه السلام، فنشك بأنه هل نسخ في شريعتنا أم لا، فهل يجري الاستصحاب أو لا يجري؟ فإذن ما يرتبط بالنسخ بحث عنه في الكفاية في ثلاثة مباحث: أولاها هنا، والثاني في العام والخاص، والثالث في باب الاستصحاب. طبعا بيان حقيقة النسخ وأن النسخ مرجعه إلى التخصيص الأزماني، هذا يأتي الحديث عنه في بحث العام والخاص، أما هنا لم يتعرض له. يقولون بأن النسخ عبارة عن التخصيص الأزماني. كيف يعني؟ عندما نقول أكرم العلماء، هناك عموم أفراد، يعني كل فرد فرد من أفراد عام، وهناك عموم ماذا؟ أزمان. يعني أكرم العلماء في أي زمن، في هذا الزمن أو في ذاك، يشمل تمام ماذا؟ الأزمان. فأكرم العلماء هذه السنة والسنة القادمة والتي بعدها إلى آخره. فيقولون حقيقة النسخ ترجع إلى أي شيء؟ إلى التخصيص الأزماني. يعني لولا الدليل الناسخ كان هذا الحكم الشرعي له عموم إلى ماذا؟ إلى انتهاء زمن التكليف، يعني في يوم القيامة. عندما جاء النسخ لا، قطع هذه السلسلة الزمنية بعد انتهى أمد الحكم. فلذا يقولون النسخ عبارة عن تخصيص أزماني. لبا إذن النسخ يرجع إلى التخصيص الأزماني. طبعا هناك مباحث متعددة في علوم القرآن ترتبط بالنسخ. هناك مبحث في إمكان النسخ، هناك مبحث في وقوع النسخ في القرآن الكريم، مباحث متعددة وقعت في البحث عن النسخ. على كل تقدير، في هذا الفصل إذا ورد دليل ناسخ لحكم سابق، فهل هناك دلالة لدليل الناسخ أو المنسوخ على بقاء الجواز مثلا. من أمثلة النسخ أنه في المدينة المنورة في سورة المجادلة نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله ما مفاده أن كل واحد من الصحابة إذا أراد أن يناجي الرسول فعليه أن يقدم بين يدي نجواه صدقة، وهذا كان على نحو الإلزام. يعني عندك حديث سري مع النبي صلى الله عليه وآله، قبل أن تستأذن عليك ماذا تفعل؟ أن تدفع صدقة. ثم جاء قوله تبارك وتعالى أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، ونسخ هذا الوجوب. وهذا الحكم المنسوخ كما روى الحاكم في مستدركه عن عبد الرحمن بإسناده إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول هناك آية في القرآن الكريم لم يعمل بها غيري. كان مضمون الرواية كان عندي دينار صرفته بعشرة دراهم، وكلما كنت أريد أدخل على النبي صلى الله عليه وآله في حاجة أو مسألة كنت أتصدق ماذا؟ بدرهم حتى انتهل. يعني هو ليس مرة واحدة عمل بهذه الآية، عمل عشر مرات على حسب ما يظهر من هذه الرواية. ثم نسخ هذا الحكم، والظاهر أنه لا يوجد فترة طويلة جدا بين فعلية الدليل المنسوخ ومجيء الدليل الناسخ. وفي القرآن الكريم الآية الثانية عشر والآية الثالثة عشر من سورة المجادلة. على كل تقدير، فالآن الدليل المنسوخ هو الآية التي دلت على وجوب دفع الصدقة قبل النجوة، هذا هو الدليل المنسوخ. جاء الدليل الناسخ ورفع الوجوب، لأن النسخ إزالة الحكم، رفع الوجوب. هل هنا يمكن لنا أن نقول خب إذا ارتفع الوجوب يبقى الجواز فيجوز حينئذ لمن أراد أن يحادث النبي صلى الله عليه وآله حديثا فرديا بينه وبينه أن ماذا؟ أن يدفع صدقة. محل النزاع فيما إذا لم يكن هناك قرينة خاصة، إما تنشأ من المادة أو تنشأ من قرائن خارجية، هذا هو محل النزاع. الآن ربما لخصوصية المثال الذي ذكرناه نقول بالنتيجة الصدقة مستحبة على كل حال، لا، هذه صارت خصوصية المورد. كلامنا مع قطع النظر عن أي قرينة ماذا؟ خارجية. فارتفع الوجوب، هل يبقى دلالة على الجواز أو لا؟ لا يبقى دلالة على الجواز. جملة من القدماء من علماء الأصول أجابوا بالإثبات، وهذا مبني منهم على نظرية في حقيقة الوجوب. هؤلاء يرون أن الوجوب مركب، الوجوب مركب من جزئين، أحدهما بمثابة الجنس والآخر بمثابة الفصل. الجنس عادة الجنس هو المشترك، فالمشترك بين الوجوب والمباح والمندوب والمكروه يرحمكم الله، المشترك هو جواز الفعل. كل هذه الأمور الأربعة ماذا؟ يجوز فعله. ما به يمتاز وهو الفصل مع المنع من الترك، يجوز الفعل مع المنع من الترك، حينئذ امتاز الوجوب عن المباح عن المندوب عن المكروه. فهؤلاء يرون أن الوجوب مفهوم مركب، فعندما جاء الدليل الناسخ ماذا رفع لنا؟ أشفقتم أن تقدموا، رفع لنا ما به الامتياز وهو الفصل في المثال، يعني لا يوجد منع من الترك، هذا الذي ارتفع. فإذا ارتفع أحد الجزئين يبقى الجزء الآخر وهو ماذا؟ الجواز. هكذا ذكر جملة من القدماء أن الدليل المنسوخ يقتضي بقاء القول ماذا؟ بالجواز. طبعا هنا ينبغي أن نلتفت إلى نكتة، هناك بحث في علم الأصول لعله من القواعد التي لم يعط حقها في البحث الأصولي، مع أنها لها ثمرات كثيرة في الفقه، حتى العنوان مختلف فيه. البعض يعنون البحث بعنوان تبعية الدلالة التضمنية للدلالة المطابقية، هذا عنوان، والبعض يعنونه بعنوان آخر أن العام هل هو حجة في الباقي بعد التخصيص أم لا. الاسم مختلف أما البحث واحد. أما في الفقه له عنوان آخر، عنوانه جواز التبعيض في الحجية، يرحمكم الله، جواز التبعيض في الحجية. مثلا عندك رواية، لنفترض هذه الرواية تدل على مطلبين، دلالتها على أحد المطلبين سقط بالمعارضة، أما المطلب الآخر هل يسقط؟ من يقول يسقط؟ فيقولون لا يجوز التبعيض في الحجية. الذي يقول لا يسقط يقولون يجوز التبعيض. هذه تبعية الدلالة التضمنية للمطابقية، لأن المفروض الرواية تدل على جزئين، على مركب من جزئين، سقط أحدهما هل يبقى الآخر؟ هذا معناه أن الدلالة التضمنية ليست تابعة للدلالة المطابقية في الحجية، في أصل الدلالة تابعة كما ثبت في المنطق. وإذا قلنا له يسقط أيضا، فمعناه أن الدلالة التضمنية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية. خب هذا الكلام ما هو دخله فيما نحن فيه؟ خب أنت عرفت على رأي القدماء عندما نقول وجوب مركب من كم جزء؟ من جزئين. عندما جاء الدليل الناسخ سقطت الدلالة المطابقية حتما، لأن رفعت ماذا؟ رفعت المنع من الترك، والكل عدم عند عدم أحد أجزائه، فسقطت الدلالة المطابقية. فإذا سقطت الدلالة المطابقية، هل تبقى الدلالة التضمنية وهي الجزء الآخر والباقي؟ واضح؟ إذن هذا البحث بناء على رأي القدماء يرتبط ارتباطا وثيقا بأي شيء؟ بمبحث تبعية الدلالة التضمنية للدلالة المطابقية. طبعا الصحيح عند المحققين وما عليه المعول هو عدم التبعية، لذا فقهيا نلتزم بجواز التبعيض ماذا؟ في الحجية. يعني على كل تقدير، طب هذا رأي ماذا القدماء؟ طبعا الماتن هنا ما تعرض لهذا الرأي، لأنه في أكثر من مورد من الكتاب أشار إلى أن الوجوب من المفاهيم البسيطة لا يعتقد بالتركيب. هذا النمط من الاستدلال باطل عند الماتن من رأسه، لأنه لا يعتقد بأن الوجوب ماذا؟ مركب، وإنما هو مفهوم بسيط. واختلاف الوجوب والندب إنما هو في أي شيء؟ في الشدة والضعف. أنت تعرف عندما يكون هناك اختلاف في الشدة والضعف، معناه ما به الامتياز هو ماذا؟ هو عين ما به اشتراك. نظرية الفهلويين في مسألة ماذا؟ في مسألة التشكيك في الوجود. على كل تقدير، يعني أصل التعبير بالجنس والفصل، الجنس والفصل إنما يقال على الحقائق العينية لا على الأمور الاعتبارية كما في الوجوب والندب وما شابه ذلك. على كل تقدير، فأصل البحث المصنف لا يؤمن به. المصنف يقول طارتان نبحث المسألة من منطلق الدليل الاجتهادي، وأخرى نبحث المسألة من منطلق الدليل الفقاهتي، يعني الأصل العام. أما من منطلق الدليل الاجتهادي فينكر الدلالة، لا دلالة لا للدليل الناسخ ولا للدليل المنسوخ. أما أن الدليل الناسخ لا يدل، باعتبار أن الدليل الناسخ حد دلالته ماذا؟ هو رفع الوجوب، ليس إلا، وليس له تعرض زائد على ذلك. أما أن الدليل المنسوخ لا يدل، فباعتبار أن الوجوب من المفاهيم البسيطة، والمفاهيم البسيطة يدور أمرها ماذا؟ بين الوجود والعدم، والمفروض الدليل الناسخ ماذا فعل بها؟ أعدمها، فلا يبقى ما يدل. نعم سوف يأتي إن شاء الله، ما أدري إذا اليوم نلحق أو لا، سوف يأتي أيضا أن هذا البحث يصلح أن يكون صغرى لمبحث تبعية الدلالة المطابقية للدلالة، تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية. يعني ليس فقط تضمنية ومطابقية. كيف؟ الآن الدليل الذي يدل على الوجوب، أقيموا الصلاة، هذا دليل دل على الوجوب، فهو يدل على الوجوب بالمطابقة ويدل على الملاك بالالتزام، لأن لازم الوجوب أن يكون هناك مصلحة في الفعل. الذي نسخ ما هو؟ الذي نسخ الوجوب، يعني المدلول المطابقي. فإذا قلنا الدلالة الالتزامية التابعة للدلالة المطابقية، فكما سقط الوجوب يسقط الملاك. وإذا قلنا الدلالة الالتزامية ليست تابعة، فقد يقال ببقاء الملاك. هذا سوف يأتي الحديث عنه إن شاء الله. فإذا على مستوى الدليل الاجتهادي لا دلالة للدليل الناسخ على أزيد من رفع الوجوب، ولا دلالة للدليل المنسوخ بعد نسخه. فإذن أنكر أي دلالة الماتن بالنسبة للدليل الاجتهادي. أما بالنسبة للدليل الفقاهتي، فالأصل المتصور في المقام عبارة عن الاستصحاب بتقريب، أنه عندما نزلت الآية التي دلت على وجوب الصدقة، نفهم منها أيضا مع قطع النظر الوجوب بسيط أو مركب، على كل تقدير الصدقة جائزة بالمعنى العام. في أحد ينكر هذا الشيء؟ عندما نزل الدليل ودل على وجوب الصدقة يصح أن تقول الصدقة جائزة بالمعنى العام. جاء الدليل الناسخ ورفع لي ماذا؟ رفع لي الوجوب. أركان الاستصحاب تامة. عندي علم سابق بأي شيء؟ بالجواز بالمعنى العام. بعد رفع الوجوب أشك ارتفع الجواز بالمعنى العام أم لم يرتفع. أركان الاستصحاب ماذا؟ تام. فقد يقال للوهلة الأولى أن مقتضى الاستصحاب ما هو؟ أنه يبقى بعد النسخ الفعل المنسوخ حكمه ماذا؟ جائزة. هكذا قد يقال. المصنف رحمة الله عليه لا يرتضي ذلك، ونحتاج إلى تقديم مقدمة لتوضيح المطلب. الاستصحاب طارة يجري في الجزء ويقال له استصحاب الجزء، وطارة يجري وين؟ في الكل ويقال له استصحاب الكل. ما هو مقصودكم من الاستصحاب؟ لا يخلو، إما هو استصحاب الجزئي أو استصحاب ماذا؟ الكل. إن كان الأول فأركان الاستصحاب غير تامة فيه. ليش؟ لأن الجزء في المثال ما هو؟ الجزء في المثال ما هو؟ الوجوب. الوجوب متيقن الحدوث ومتيقن الارتفاع. والاستصحاب أين يجري؟ في متيقن الحدوث مشكوك البقاء، فلا يجري استصحاب الجزئي بلا إشكال. إذن هذا ليس استصحاب، هذا ليس من استصحاب الجزء، فلا محالة إذا كان هناك استصحاب هو استصحاب ماذا؟ كل. استصحاب الكل سيأتي إن شاء الله في تنبيهات الاستصحاب أنه على ثلاثة أقسام، قسم أول وثاني وثالث، وهذه الأقسام صارت تسميتها علما، يعني صارت على وجه العلمية. يعني لو واحد الآن يريد يصنف كتاب في الأصول وبدا له أن ما هو قسم أول في الكفاية يجعله بحسب تقسيمه يجعله قسما ثالثا مثلا، يبقى اسمه ماذا؟ استصحاب القسم الأول. صار هذا مصطلح، صار علم، التفتنا؟ يعني مش أنه لأنه الآن في هذا الكتاب ذكرناه قسم أول الآن نسميه قسم أول، لكن لو واحد جعله قسم ثالث يصير اسمه قسم ثالث، لا، يبقى اسمه قسم أول مهما غيرت في التصنيف، التفتنا؟ استصحاب الكل على ثلاثة أقسام. القسم الأول فيما لو علمنا بوجود الفرد، علمنا أن زيدا دخل المسجد علمنا أن زيدا محدث بالأصغر، بعلمنا بالفرد نعلم بالكل، لأن الكل الطبيعي موجود بوجود فرد. ثم شككنا في ارتفاع الفرد وبالتالي سنشك في ارتفاع الكل، فحينئذ يكون الفقيه بالخيار بين أن يجري استصحاب الجزء وأن يجري ماذا؟ استصحاب الكل بلحاظ ماذا؟ كل ذلك بلحاظ الثمرة. مرة الثمرة تترتب على استصحاب الجزء فتستصحب الجزء. مثلا مرة أنت تكون ناذر نذر أنه إذا زيد بقي إلى الساعة العاشرة في المسجد سوف أتصدق، وفرضنا أن هذا النذر من النذور الصحيح، فحينئذ وجوب الصدقة أثر يترتب على أي استصحاب؟ على استصحاب بقاء زيد، على استصحاب الجزء. ومرة لا، يكون الأثر ماذا؟ يترتب على الكل فتستصحب بقاء الكل. هذا القسم الأول من الاستصحاب متفق، من استصحاب الكل متفق على جريانه، لم ينازع في ذلك أحد من الذين قالوا بحجية استصحاب. مرة واحد أصلا ينكر حجية الاستصحاب، هذا لا يكون نزاع في هذا، هذا كل حجية الاستصحاب عنده محل سؤال، واضح الكلام؟ فهذا القسم الأول محل اتفاق. القسم الثاني، كما لو علمت بأن أحد الفردين دخل إلى المسجد، إما زيد وإما ماذا؟ عمرو، حتما أحدهما دخل إلى المسجد. هنا لا يصح لي استصحاب الجزئي، استصحاب بقاء عمر في المسجد لا يصح. ليش؟ لأن الركن الأول من أركان الاستصحاب غير متوفر، وهو اليقين بالحدوث. ما عندي يقين بدخول زيد، بدخول عمر إلى المسجد. استصحاب الجزئي ماذا؟ لا يشري. طيب، لكن عندي علم ماذا؟ عندي علم بوجود أحدهما في المسجد، يعني بالكلي. هذا العنوان الانتزاعي يصدق على كل واحد منهما، ففيه خصوصية ماذا؟ الكلي. الصدق على الصدق على كثيرين. هنا استصحاب الكلي هل يجري أو لا يجري؟ المشهور قالوا بالجريان، لأن أركان الاستصحاب فيه ماذا؟ تام. عندي يقين بأن أحدهما في المسجد، الآن أشك في خروجه، أشك في انتفاء هذا للشك في خروج زيد مثلا. فعلى كل تقدير يجري استصحاب الكل على رأي من؟ المشهور. القسم الثالث، لا، المشهور يرون في من خالف الأول باتفاق الجميع يجري، في القسم الثاني لا، المشهور ذهبوا، بعض الأفراد خالفوا. طبعا يأتي في محله، قد يكون هذا الخلاف مبتني على مقولة الرجل الهمداني والشيخ الرئيس أن نسبة الكل الطبيعي إلى أفراده، هل نسبة الأب الواحد إلى الأبناء المتعددين أو نسبة الآباء المتعددين إلى الأب الواحد؟ هذا يأتي في محله، لكن على كل تقدير المشهور ذهبوا إلى الجريان. القسم الثالث، أعلم بدخول زيد إلى المسجد، وبعد ساعة علمت بخروجه أيضا. استصحاب في زيد يجري؟ لا يجري. استصحاب الجزئي لا يجري. ليش؟ لأن زيد معلوم الخروج وليس مشكوك البقاء. لكن مع ذلك احتملت وجود إنسان في المسجد لاحتمال أن يكون هناك شخص دخل إلى المسجد حين خروج زيد. المسجد له بابان، أنا لم أشرف على باب ورأت زيد ماذا؟ يخرج، لكن لا أستطيع أن أقسم يمين أنه الآن في المسجد ماذا؟ لا يوجد أحد. يحتمل أن يكون من الباب الآخر دخل شخص. فاستصحاب الجزئي لا يجري، فوقع الكلام أنه هل أركان الاستصحاب تامة في الكل أو لا؟ هنا المشهور على عدم الجريان، يعني خلافا للقسم الثاني، والمصنف ممن يقول بعدم الجريان في القسم الثالث. طيب، بعد وضوح هذه المقدمة تعال إلى ما نحن فيه. ما نحن فيه قلنا حتما استصحاب الكلي ماذا؟ استصحاب الكلي لا يجري. ليش؟ لانعدام الركن الثاني، لأن الجزئي هو الوجوب، والوجوب حتما قد ارتفع، لا يوجد عندنا شك في بقائه، فلا يجري استصحاب الجزئي. استصحاب الكل من أي قسم هذا؟ هذا من القسم الثالث، لأنه بالنتيجة هذا الجواز بالمعنى الأعم، هذا الكلي، لابد أن يحل في ماذا؟ في فرض. هذا الفرض اللي هو الوجوب حتما ماذا؟ ارتفع. فإذن يحتمل ماذا؟ أن يكون معاصرا لارتفاع الوجوب هناك ماذا؟ تشريع للاستحباب أو للكراهة أو للإباح، نحتمل ذلك، فنحتمل بقاء ماذا؟ الكلي. فإذا ما نحن فيه من استصحاب القسم الثالث، والمصنف وفقا لمشهور المحققين لا يجري استصحاب القسم الثالث، فلا استصحاب الجزء يجري ولا استصحاب الكل. إن قلت أنه سوف يأتي إن شاء الله معنا في مبحث الاستصحاب عندما نبحث عن استصحاب الكل القسم الثالث، سوف يأتي في محله أن الماتن صحيح يقول بعدم جريان استصحاب الكل القسم الثالث، لكنه يستثني موردا، يستثني مورد. ما هو هذا المورد؟ وهو فيما لو كان الاختلاف في الشدة والضعف. مثل البياض الشديد، مثل بياض الثلج مثلا، وبياض العمامة. عندما يكون الاختلاف في المرتبة، المصنف يرى أن استصحاب الكل يشري. طب ليش؟ طبعا هذا في محلي الآن، لسنا بصدد البحث عن ذلك. فهنا قد يقال أن ما نحن فيه اختلاف في أي شيء؟ المرتبة. لأن تعرفون الفرق بين الوجوب والندب والاختلاف ماذا؟ في الشدة والضعف. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن نقول بأن الاستصحاب يجري، لأن هذا من الموارد التي استثناها الماتن من القول بعدم جريان استصحاب الكل القسم الثالث. هذا إشكال قد يسجل، إن شاء الله غدا نجيب عنه. يقول إذا نسخ فصل، إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ ولا المنسوخ. إذن دليل اجتهادي ما في. على بقاء الجواز بالمعنى الأعم، جواز بالمعنى الأعم ما هو؟ ما يشمل الأحكام الأربعة. طبعا هنا لابد أن تستثني منها الوجوب لأنه خرج حتما. ولا الجواز بالمعنى الأخص، الجواز بالمعنى الأخص ما هو؟ جواز بالمعنى الأخص هو الإباحة. كما لا دلالة لهما، يعني لا لدليل الناسخ ولا للمنسوخ، على ثبوت غيره من الأحكام، لا يثبت ولو الحرمة مثلا. طبعا في تحرير محل النزاع قلنا إذا كان الكلام مجردا عن أي قرينة، طبعا والبحث عن القرينة ليس بحثا أصوليا، يصبح بحث ماذا؟ فقه. ضرورة أن ثبوت كل واحد من الأحكام الأربعة الباقية بعد ارتفاع الوجوب واقعا ممكن، ولا دلالة لواحد من دليلي الناسخ والمنسوخ بإحدى الدلالات على تعيين واحد من الأربعة الباقية كما هو أوضح من أن يخفى، فلا بد للتعيين من دليل آخر. طيب هذا على مستوى الدليل الاجتهادي. على مستوى الدليل الفقاهة، خب ما يتصور في المقام هو الاستصحاب، ولا مجال لاستصحاب الجواز إلا بناء على جريانه في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي، وهو ما إذا شك في حدوث فرد كلي مقارنا لارتفاع فرده الآخر، وقد حققنا في محله أنه لا يجري الاستصحاب فيه، يعني في القسم الثالث لا يجري الاستصحاب فيه ما إلا في هذا الاستثناء، ما لم يكن الحادث المشكوك من المراتب القوية أو الضعيفة المتصلة ماذا؟ بالمرتفع، بحيث عد عرفا لو كان أنه باق لا أنه أمر حادث غيره. التفت جيدا. مثلا الآن البياض خب من المفاهيم التشكيكية، لنفترض هذه عمامتي اشتريتها جديدة كانت ناصعة البياض، وكان هناك ثمرة فقهية، أثر فقهي يترتب على كونها ناصعة البياض، يعني أعلى درجة من البياض. فالآن شككت بعد مضي مدة أنه هل ما زالت على تلك الدرجة أم لا، حتى تترتب على ذلك الثمرة أو لا. للوهلة الأولى قد يقال هذا استصحاب الكلي القسم الثالث، وهو كذلك. لأنه بالنتيجة هذه المرتبة هي جزئي، وأصل البياض هو كلي، فإذا استصحبنا بقاء البياض فنحن استصحبنا بياض الكلي، وبين المراتب يوجد تباين مثل ما بين زيد وبين عمرو، فهذا من استصحاب الكلي إذا كان الأثر يترتب على الكل. في مثل هذا المورد المصنف استثناء يقول، وهذه خصوصية الاختلاف في المراتب، أنه سوف يأتي في محله إن شاء الله في باب الاستصحاب أنه من أركان الاستصحاب وحدة الموضوع بين القضية المتيقنة والقضية ماذا؟ المشكوك. إذا انتفت وحدة الموضوع يتحول من استصحاب إلى ماذا؟ إلى قياس، يتحول من استصحاب إلى قياس. هذا مسلم عندهم، لكن وقع الخلاف أن الوحدة المعتبرة ما هي؟ هل الوحدة المعتبرة الدقة العقلية؟ في الدقة العقلية البياض الناصع غير البياض الأقل، فيصبح هناك تعدد موضوع فلا يجري الاستصحاب، أو أن المدار في وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة على لسان الدليل، هذا قول ثاني. القول الثالث الذي يتبناه الماتن في محله أن المدار على العرف، ويرى أنه في اختلاف المرتبة العرف لا يرى قضيتان، لا يرى موضوعين، وإنما يرى موضوعا واحدا. للبحث تتم إن شاء الله تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين. أي هو لذا الماتن هناك يقول أنه النسبة بين الاختلاف العرفي والاختلاف العقلي أو الدقة العقلية والدقة العرفية نسبة العموم والخصوص من وجه. بعض ما يراه العرف واحدا بالدقة العقلية يكون متعددا، وبالدقة العقلية الاختلاف هو من باب المسامحة، أنا أذكر بالدقة العقلية اختلاف في المرتبة لا يعد تعددا، لأن ما به الامتياز عين ما به الاشتراك. التفتنا؟ فبينهما عموم وخصوص من وجه.
اي نعم هو هذا.